أهلا بكم في برنامج خاص بالمشهد السياسي اللبناني على خلفية إسقاط الحكومة اللبنانية التي من المتوقع أن تقدم استقالتها وأن تتحدث إلى عموم الشارع اللبناني المطالب باستقالتها غضبا وأيضا تنديدا بتعاملها وتعاطيها مع نكبة انفجار مرفأ بيروت. للحديث حول هذا الموضوع نتابع مع ضيوفنا الذين نناقش معهم محاور هذا البرنامج الخاص. يرافقنا جاد على الإخراج ونبدأ ربما بهذه الأصوات. بعد لحظات سنستمع إلى ردة فعل الشارع اللبناني على أنباء استقالة الحكومة. أهلا بكم على أثير مونت كارلو الدولية. إذن رحبوا معي بضيوف هذا البرنامج الخاص. معنا مباشرة من بيروت السيد سليم الصائغ الوزير اللبناني الأسبق ونائب رئيس حزب الكتائب اللبنانية. أرحب بك على أثير مونت كارلو الدولية، كما أرحب كذلك بالسيد غسان مخيبر المحامي اللبناني والنائب السابق في البرلمان وعضو مؤسس في المنظمة العربية للقانون الدستوري. أهلا بكما. قبل أن نبدأ ربما نستمع إلى بعض آراء الشارع وتعقيب الشارع على أنباء استقالة الحكومة.
يعني الحكومة نحن عنا أوقح من هيك ناس ما فيه. نهار اللي طلع فيه الانفجار كلهم سوا ينزلوا عن كراسيهم، كلهم سوا الحكومة كلها تستقيل، حتى مجلس النيابة كله لازم يستقيل، بما فيهم رئيس الجمهورية، لأنه كمان رئيس الجمهورية مش عم يعمل واجباته. شو ما بيحكوا بقلهم مش مسؤوليته، بقلهم مش صلاحيته، بده يقعد بس هو رئيس فوق يتمتع بالملذات تبعه على الكرسي وبس.
حكومة فاشلة ما أثبتت من 30 سنة لهلأ ولا نهار أثبتوا أنه هني جديرين بالثقة.
بعد استقالة الحكومة نحن بدنا انتخابات نيابية عن جد تكون بأسرع وقت، لأنه الشارع هيدا المرة عطى كلمته وخلي الشارع يقرر عن جد مين بده نوابه بلبنان.
وخصوصي أنه هاي الحكومة ما عملت شيء، إجت بوقت هي صح مظبوط ما كان عندها القدرات، بس هي ما عملت شيء وكانت أكيد مسيسة، فبدنا نحن كرمال هيك يكون مجلس نواب الأول عادل وكل شيء يرجع تتشكل منه حكومة، مش نفس الحكومة اللي تشكلت منه.
من أول يوم ضد هيدي الحكومة وعم نقول لا ثقة لا ثقة، كلنا أكلنا خبيط نهارتها، أجوا غصب عنا وعم بمننونا كمان، دمروا البلد ودمرونا كلنا.
دكتور سليم الصائغ أبدأ معك، هناك غضب وامتعاض في الشارع اللبناني، ولكن هل استقالة الحكومة وحدها قادرة على احتواء هذا الغضب؟
مساء الخير. حقيقة أنه هذه الحكومة أخذت الخطوة الطبيعية التي على كل حكومة في دول العالم أن تأخذها بعدما أن يتم زلزال مثل الذي حصل الأسبوع الماضي في بيروت. إنما لا نستطيع أن نصغر الحدث لنزعله فقط كردة فعل من قبل الحكومة على ما حصل. إذا أن هذه الحكومة راكبت الفشل، فشلت في الوضع الاقتصادي، في وضع خطة اقتصادية، في المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، فشلت في خطة الإغاثة لمكافحة الكورونا، فشلت في موضوع الإغاثة للناس بشكل عام نتيجة الوضع الاقتصادي، وفشلت مؤخرا في إدارة الكارثة التي نتجت عن الانفجار الذي حصل في
مصر. لكن هذه الحكومة ورثت بالفعل مجموعة من الملفات المعقدة وجاءت في ظرفية أكثر تعقيدا بين أزمة اقتصادية وأزمة كورونا، وختمت خطوة هذه الفترة بتفجير أو انفجار مرفأ بيروت.
على هذه الحكومة لم تأتي لتنهض بالبلد من الصفر وتجعل لبنان سويسرا الشرق، أتت لتضع مسار معين للأمور وترمم الثقة مع المجتمع الدولي. ما فعلته أنه هي لم تأتي بأي إصلاح له معنى. مثلا أعطيك مثل، التشكيلات القضائية، كل المجتمع الدولي والمجتمع اللبناني يطالب بإصلاح القضاء، وجاء مجلس القضاء ليضع تشكيلات قضائية معروفة أنها ذات معيار علمي لا نقاش فيه. وإذا بالمنظومة السياسية التي يتحكم بها حزب الله طبعا أوقفت هذه التشكيلات القضائية، كيف تريدين أن تتكلمي عن إصلاحات قبل أن تبدأي بإصلاح القضاء؟ وهذه الحكومة فشلت في البدء بوضع الإصلاحات على الخط القوي.
نعم.
وهناك
طيب.
نعم تفضل.
ابقى معي سيد سليم الصائغ. التساؤل اليوم سيد غسان خيبر، أنت محامي ونائب سابق في البرلمان أيضا، المجلس النيابي حتى الآن لا مصيره غير واضح، هناك مطالبات بإسقاطه أيضا، بأن يستقيل الجميع النواب، أن يحل هذا البرلمان وأن يعاد انتخابه، ولكن إلى ذلك الحين هذا الشعور التنفيذي فيما يخص الحكومة إذا ما قدمت استقالتها بالفعل وفق ما أعلنه وزير الصحة، هل يمكن أن يخلق مزيدا من التعقيدات؟
من الواضح أن مجلس نواب ومجلس وزراء فقدا مشروعيتهما ولا يحوذا سوى على شيء من شكلية القانونية التي وكرها الدستور. مشروعية فقداها في الشعب، ولكن أيضا بالنسبة للحكومة فقدت مشروعيتها بالنسبة للوزراء الذين هم من أدى إلى إسقاط الحكومة وفرض الاستقالة على رئيسها، الذي يبدو أنه في الأيام القليلة الماضية كان ما زال مترددا إن لم يكن رافضا الاستقالة. وبالتالي يبدو أن هذا الجو العام هو الذي فرض الاستقالة، وهذا شيء حسن. ما هذه خطوة أولى، ليس اليوم هناك من فراغ دستوري، لأنه بالمستوى القانوني مجلس وزراء يتحول إلى تصريف الأعمال، ويحق للمجلس وللوزراء منفردين اتخاذ كافة الإجراءات الضرورية لتسيير المرافق العامة المختلفة، بما فيها استمرار في أعمال حماية المرافق والبحث عن
إلى أي مدى يمكن أن تستمر فترة تصريف الأعمال؟
إلى ما لا نهاية، وهذا من الأخطار المحدقة بالمستقبل المباشر، لأنه يفترض أن تبدأ فورا عملية السعي لاستبدال هذه الحكومة بحكومة أخرى، إنما يمكن أن وبالتأسيس على ما سبق من ممارسات سابقة أن تدوم فترة البحث عن الحكومة الجديدة أسابيع بل أشهر طويلة جدا.
نعم.
وبالتالي الضغط سوف يكون لتشكيل حكومة مستقلة لن تكون تتمتع بصلاحيات واسعة للإشراف على انتخابات مبكرة وفق أحكام، يمكن إذا ما أعطيت هذه الحكومة صلاحيات لتعديلها، إنما لا أتوقع ذلك بالنظر للضغوطات ولموازين القوى القائمة.
نعم.
إنما جل ما يطالب به الناس، وأنا أشارك هذا المطلب، أن تتمتع هذه الحكومة بصلاحيات كافية للإشراف على الانتخابات المقبلة، ولا يكون أي من أعضائها مرشحا لهذه الانتخابات المبكرة المقبلة.
نعم، ابقى معي سيد غسان مخيبر. استقبل معي عبر الهاتف كذلك الكاتب الصحفي اللبناني علي حجازي. أهلا بك على أثير مونت كارلو الدولية في هذا البرنامج الخاص بالمشهد السياسي اللبناني، ولكن هناك تساؤل نطرحه عليك انطلاقا من ما استمعت له من حديث سيد غسان مخيبر حول إمكانية وجود الحكومة المنشودة المستقلة التي لا ترتبط ربما بأحزاب أو بالنسب وتمثيل نيابة وما إلى ذلك لكي تشرف على المرحلة المقبلة، هل هذا ممكن في لبنان؟
بداية اسمح لي أن أتوجه بالتحية لك والمستمعين ولضيوفك. أنا لا أعتقد أن المرحلة المقبلة نستطيع من اللحظة استشراف طبيعتها، هذا الأمر كله مرهون بموضوع الانتخابات النيابية المبكرة. إذا ما كان هناك نية بإجراء انتخابات نيابية، قد يكون هناك طرح لحكومة مستقلين تشرف على هذه الانتخابات وتنظم هذه الانتخابات، وهذا الأمر يصبح منطقيا. وكنا أمام تجربة بعد اغتيال الرئيس الحريري يوم ترأس الرئيس ميقاتي مثل هذه الحكومة، ولكن حتى الساعة لا يبدو لي أبدا أن هناك إمكانية للاتفاق على حصول انتخابات نيابية مبكرة. أولا،
من الذي يعرقل ذلك؟
يعرقل أولا موضوع القانون الانتخابي الذي ستجري على أساسه الانتخابات، وأنا كنت قد سمعت من الرئيس بري بالمباشر قبل فترة من الآن أن شرطه الأساسي لحصول انتخابات نيابية مبكرة هو تغيير القانون. وثانيا، أنا سمعت حتى الساعة، يعني لا أملك المعلومة الدقيقة، ولكن هناك من نقل رسالة من الرئيس سعد الحريري للرئيس بري وحزب الله بأنه هو لا يحفز الاستقالة الآن من المجلس النيابي ولا يريد أن يخوض انتخابات في هذه المرحلة. وأنا أتفهمه لأن الوضع السني اليوم ووضع الرئيس الحريري المالي والتنظيمي والخلاف مع شقيقه لا يسمحان له بخوض انتخابات مبكرة. والنائب وليد جبلاط يشترط أن الاستقالة لكتلته لا تكون إلا مع الرئيس الحريري، وبالتالي هذا يسقط خيار حصول انتخابات نيابية. وأيضا أنا أعتقد أن فريق الثامن من أزار أو الفريق الذي شكل الحكومة الحالية ضحى بها مقابل الحفاظ على المجلس النيابي.
يعني هل فعلا ضحى بها؟ لأن هناك من يقول أنه بالعكس كان يضغط عليها كي لا تستقيل.
لا أعتقد، يعني أنا بصراحة يعني سمعت ولم أتأكد حتى الساعة، ولكن مثلا الرئيس بري إصراره على حصول جلسة مساءلة للحكومة يوم الخميس واحدة من العوامل التي أدت إلى استقالة هذه الحكومة. هنا بالعودة إلى سؤالك، وبالتالي إذا ما كان هناك حكومة انتخابات نيابية مبكرة بشرط الاتفاق على قانون، عندها قد نكون أمام حكومة حيادية. أما إذا هذا لم يحصل نبقى أمام خيار وحيد لا ثالث له، إما أن يكون الرئيس الحريري رئيسا للحكومة أو يسمي الرئيس الحريري رئيس للحكومة يزكيه. وطبعا هلأ شروط تشكيل مثل هذه الحكومة تختلف تماما عن حكومة الحيادية.
سأعود إلى هذه الإشكالية معك بعد قليل، ابقى معي سيد علي حجازي. ولكن أود أن أعود إلى دكتور سليم الصايغ الوزير اللبناني الأسبق نائب رئيس حزب الكتائب حول هذه الاشتراطات الموجودة لحل المجلس النيابي والذهاب إلى انتخابات مبكرة قبل تشكيل حكومة جديدة يعني يمكنها أن تنقذ لبنان. برأيك ما هي أبرز العقبات في خلال الفترة المقبلة؟
الحقيقة كثر لم يعرفوا بعد أن ما قبل الانفجار الذي حصل في بيروت ليس كما بعد، وبالنتيجة ليس أي فريق لبناني خاصة الفريق الذي أشرف والذي يسيطر على حكومة حسان دياب المستقيلة ليس في وضع على أن يضع شروط، وليس لأي فريق في لبنان اليوم في وضع على أن يضع شروط. اليوم لبنان في حالة نزاع، جزء كبير من العاصمة قد تدمر، مئات الألاف من اللبنانيين شردوا في أرضهم في الوقت الذي استقبل لبنان فيه أعلى نسبة من النازحين في التاريخ لبلد ليس عنده موارد طبيعية. يعني بالنتيجة نحن لسنا في حالة سياسية بمواجهة عملية سياسية دستورية قانونية تقليدية كما في الماضي. نحن أمام عملية تغيير جذرية في هذا البلد، وبالنتيجة الكل يفاوض مع الخارج، يعني مع الفرنسيين، يعني مع الأمريكيين بالمباشر أو غير المباشر، ليس لتحسين الشروط العملية السياسية القادمة، إنما للتوافق في لبنان على مخرج مشرف للجميع. لبنان لن يبقى بلدا بلا سيادة.
طيب ابقى معي سيد سليم. تفضل.
إذا ممكن وصل الفكرة لو سمحت.
تفضل.
العملية السياسية يعني اليوم حكومة مستقلة، حكومة مستقلة مدعومة دوليا، ليس لن يأتي دولار إلى لبنان، ولبنان قد يعني اقتصاديا هو على الحضيض، في الحضيض. لن يأتي دولار إذا لم يتم قبول دولي تام، ليس فقط على شكل الحكومة إنما في أركان الحكومة. وهذه عملية أصبحت واضحة، والمعلومات التي أصبحت في حوزتنا تؤكد ما أقول له، ما أقوله لك. طيب. نحن اليوم هناك مسار، يعني ستكون انتخابات نيابية مبكرة في مدة أقصاها سنة من الآن اليوم، ولا يمكن للبنان أن يواجه مثل هذا الأمر، خاصة أن الناس في لبنان هي اليوم من تحرر أرضا من هيمنة السلاح غير الشرعي والطغيان الذي أتى عليها.
فقط لأنك هناك دكتور نعم. سليم لأنك ذكرت نقطة الخارج، دعني أسأل فقط، أطرح سؤالا على المستشار السياسي لمونتي كارلو الدولية دكتور خطار أبو دياب حول هذه النقطة. هل هذه المرة المجتمع الدولي وتحديدا دول بعينها على رأسها، ربما البعض يتحدث عن فرنسا، ربما الولايات المتحدة الأمريكية على خلفية صراعها مع حزب الله، هي من ستضغط هذه المرة لتشكيل الحكومة المستقلة المنشودة أو لإجراء حتى انتخابات مبكرة نيابية؟
أحييك وأحيي فريق العمل والمحاورين الكرام وكل من يتابعنا، وكل لبنانية أو لبناني عانى ويعاني في هذه الأيام العصيبة. بالطبع الوضع اللبناني لا يمكن فصله عما يجري في الإقليم وفي لعبة التجاذبات الخارجية، ولبنان الذي يدفع الأثمان منذ 1962 إلى اليوم بسبب الانزلاق في لعبة المحاور الإقليمية، أنا له أن ينتهي كما من فساد المنظومة الحاكمة أن ينتهي من لعبة المحاور. أنا له أن يتنفس. ماذا بعد للبنان بعد انهيار الاقتصاد، بعد وجود 80% من الناس تحت خط الفقر، بعد تدمير عاصمته زينة المتوسط، بعد كل الذي جرى؟ يجب أن يكون هناك حياء. يعني استقالة الحكومة أول الخطوة البديهية المطلوبة، لأن هناك مسؤوليات سياسية.
نعم.
مع أن كل المنظومة يجب أن ترحل، كل المنظومة من رأسها إلى أخمص قدميها. هذا أقل ثمن يقدم للبنانيين في هذه اللحظة العصيبة. ومن ناحية أخرى الخارج يتابع. نعم، يأتي الرئيس إيمانويل ماكرون يمد يد العون، يملأ فراغا نتيجة عدم وجود السلطة على الأرض في أحياء بيروتية منكوبة، يحاول من خلال مؤتمر التك دعم الدولة تأمين الحاجات الطارئة. يمكن أن يأتي ديفيد هيل يفاوض حول ترسيم الحدود ويدلي وزير من هنا ووزير من هناك بتصريحات.
نعم.
لكن المسؤولية الأولى تقع على النخب اللبنانية وتقع على السياسيين اللبنانيين اليوم في مواجهة الشعب، خاصة أن الهوة أصبحت تحيق بين المنظومة وبين الناس. وبتقديري الحل المثالي هو في حكم انتقالي، في حكومة انتقالية محايدة تماما، اختصاصية تماما، قادرة على بدء مشوار الإنقاذ، ويتم التحضير لانتخابات مبكرة خلال عام.
نعم.
هذا هو الحل المنطقي، وهذا يتطلب قدرة الدول الخارجية على عدم التأثير السلبي بل التأثير الإيجابي في هذا الاتجاه.
طيب، هنا لنستمع إلى هذا التسجيل. طرحنا سؤالا على حسن خليل رئيس ما يعرف بتجمع استعادة الدولة حول البدائل المطروحة. هو جزء ممن خرجوا كذلك إلى الشارع وطالبوا بسقوط المنظومة السياسية، ولكنه يرى أيضا أن إسقاطها بالكامل ليس واقعيا، نتيجة أن الواقع على الأرض يفرض أن تكون هناك بدائل. فما هي هذه البدائل حسن خليل؟
أفضل حل لبنان هو على غرار التسوية التي تمت في العراق، أي إيجاد شخصية موثوقة، إما قاضي أو عسكري أو مخابراتي له هذه الهيبة، يضاف إلو بعض العسكريين وبعض التقنيين وبعض السياسيين وبعض الخبراء. الكل يعرف في لبنان أنه ملف المقاومة وسلاح حزب الله هو أكبر من قدر اللبنانيين على حله بمفردهم. طالما هناك صراع عرب إسرائيل، ترى هناك ملفات ما زالت مفتوحة بعمق ما بين الأمريكي والإيراني أو الإيراني والسعودي أو النظام الغربي والنظام الشرقي، هل مجرة؟ نحن للأسف أمام معضلات خارج قدرة الشعب اللبناني حلها. فأفضل شيء هو رسم قواعد الاشتباك، فصل المحاور عن بعض البعض، يعني خلينا نعالج الملفات الداخلية التي تمنع الانزلاق الكامل من جهة، وإبقاء الحوار حول الملفات المعقدة مثل موقف من سوريا، الحل في سوريا، سلاح حزب الله، العلاقة مع الدول العربية، العلاقة مع إيران، العلاقة مع الغرب، العلاقة مع الصين. هذه بتم معالجتها من خلال هكذا حكومة يتم تأليفها لمدة سنتين كحكومة انتقالية بصلاحيات استثنائية، تضع قانون انتخاب يعكس التمثيل الصحيح، تتشاور وتطمئن الغرب أن مساعداته لن تكون إلا في المكان الصحيح، فتستعمل أموال المساعدات من أي طرف أتت لمنع الانزلاق الشامل لمؤسسات الدولة اللبنانية التي هي اليوم على شفير انزلاق كامل، ولكن ما تشهديه في الشارع اليوم لا يمثل كل الشعب اللبناني، شئنا أما بين هذه الطبقة السياسية المتجذرة التي وظفت أكثر من 300 ألف موظف بالدولة والتي لها جذور في النقابات وفي البلديات وفي مفاصل الدولة الحيوية من المصالح من المجالس، إنه هي ضعيفة اليوم. لا، ليست ضعيفة، ليس كل من في الشارع. قانون انتخاب قائم على لبنان دائرة واحدة مع النسبية على أساس الدائرة الواحدة سيعيد تأليف تشكل تحالفات تعكس رغبة الشعب اللبناني، على الأقل من يطالب بالدولة المدنية، وأنا مؤمن أنهم لن يحصلوا حتى على 50% من التمثيل.
حسن خليل رئيس ما يعرف بتجمع سعادة الدولة، سيد غسان مخيبر المحامي اللبناني ونائب السابق في البرلمان، هل برأيك بالفعل هذه كل هذه الأزمات المتتالية لا سيما هذا العام وربما منذ العام الماضي منذ سبتمبر أيلول وحتى اليوم، كل هذه الهزات فقط أربكت المنظومة ولكنها لم تضعفها بشكل فعلي على الأرض، وأنه إذا ما حدثت انتخابات مقبلة ستكون لها يعني موطأ قدم هذه الأحزاب وهذه المنظومة، فبالتالي لابد من حل واقعي.
نعم، الحل الواقعي هو إذا ما أردت عكس الواقع، هذه المنظومة تخلخلت من الداخل أولا، لأن أعضاء هذه المنظومة وهم زبائن الأوليغارشية الفاسدة فسادا بنيويا التي حكمت لبنان في السنوات الثلاثين السابقة، هذه ليست ظاهرة جديدة. المنظومة المسماة المنظومة الحاكمة في لبنان هي ستة زعماء يتحكمون بأحزابهم ويتحكمون من خلال أحزابهم بطوائفهم وبمغانم الدولة التي يتوزعونها فيما بينهم وعلى زبائنهم. هذه المنظومة هي نقيض الدولة، وبالتالي فكرة استعادة الدولة هو العنوان الكبير المطروح، استعادة الدولة واستعادة المؤسسات بدءا بانتخابات نيابية صحيحة، وهذا هو المطلب. أما أن يقال بأن هذه المنظومة ما زالت على حالها فهو ليس توصيفا صحيحا. أثرت هذه المنظومة زبائنها لأنها لم تعد متمكنة من خدمتهم كما كانت تخدمهم، بفساد يستغل الدولة والدولة أفلت. هذه البقرة الحلوب لم يعد فيها حليب إذا ما جازت الصورة.
لكن لماذا نستشعر دائما سيد غسان، نستشعر دائما عندما تقال أو يذكر أحد السياسيين اللبنانيين كلمة المنظومة وينتقدها وكأنه يشير إلى جزء من المنظومة، ليس المنظومة بالكامل، ليس إلى جميع ربما الأحزاب، البعض ينظر إلى أحزاب بعينه.
لا، أتكلم عنهم كلهم كلهم، يعني بدي لك إياهم من الرأس بالأقدم إلى الأحدث، يعني حزب الله، حركة أمل، تيار المستقبل، مجموعة أو تكتل سيد جملار، القوات اللبنانية، التيار الوطني الحر، وأحزاب صغيرة أخرى عملت في المنظومة مثل عدد من الأسماء. إنما هذه هي الأوليغارشية.
نعم.
التي تحكمت في لبنان في خلال التحكم السوري في القرار أبان وضع اليد السورية على لبنان، وحتى بعد انسحاب السوريين. هذه قضت على منظومة الدولة، والمطلوب إذن استعادة هذه الدولة. أقول أن هناك مجموعة من الضغوطات داخل المنظومة ذاتها وفي تناقضاتها فيما بينها وفي الانهيار الاقتصادي والمالي الذي زاد من الضغط.
نعم.
على منظومة الفساد التي لم تعد لتنفع في توزيع المغانم من الأوليغارشيين أو الزعماء إلى زبائنهم، ثم هناك ضغط محلي كبير من مجموعة شبابية ومجموعة لم تكن جزءا من هذه المنظومة ومن هذه المنظومة الذي انقلب عليها وتحول إلى معارضة لها مثل تيار المستقبل والقوة اللبنانية مثلا، وهناك ضغط دولي لا يجب الاستهانة فيه. فكل هذه العناصر يمكن أن تؤدي لا إلى مسح هذه المنظومة أو الأحزاب الأوليغارشية سوف تبقى، إنما على إضعافها. إنما الأهم لا يهمني إضعافها بقدر ما يهمني تعزيز وتقوية بنية الدولة، أي استعادة هذه الدولة الفاعلة بمؤسساتها التشريعية والتنفيذية والرقابية.
طيب سيد علي حجازي الكاتب الصحفي اللبناني، هذه المنظومة أو جزء من هذه المنظومة يرى أو يلقي باللوم على حزب الله بالدرجة الأولى، حركة أمل أيضا، في أن هذين الحزبين هما اللذين تسببا في الضغط الدولي.
لأنه راح الصوت ورجع.
نعم، هل تسمعنا بشكل جيد الآن؟
جيد.
أنا جزءا قلت أن جزءا من هذه المنظومة الموجودة حاليا اليوم تحاول ربما أو استشعرت أنه خلال السنوات الأخيرة ما تسبب به حزب الله ربما وحركة أمل كذلك في زيادة الضغط الدولي على لبنان هو ما أضعف هذه المنظومة بخلاف الملفات الأخرى المتعلقة بالفساد والشأن الداخلي اللبناني، لكن جر لبنان إلى ملفات خارجية هو ما زاد من الضغوطات على لبنان، والشارع كذلك يطالب اليوم بهذا هذه الحالة من النأي عن نفس أو تطبيق النأي عن نفس.
لا يستطيع لبنان أن ينأى بنفسه، من لم يعش الحرب السورية بتفاصيلها. أنا الآن موجود في مدينة بعلبك، وصل المسلحين إلى حدود أنهم قتلوا أحد الشباب الذين كانوا يمارسون هواية الصيد داخل جنود بعلبك. الموضوع مش موضوع أنه نحن قررنا أن نقاتل في سوريا لأننا هواة قتال، الموضوع موضوع مرتبط بأمن البلد، بحدود كان التنظيمات الإرهابية تنتشر على طول الحدود اللبنانية، وبالتالي مجبر أخاك لبطل كان في هذا القتال. ثانيا، تحميل حزب الله كامل المسؤولية عن واقعنا الخارجي. طيب من رئيس سعد الحريري كان على خلاف مع رئيس دولة الإمارات وتم تسوية الأمر بعد اختطافه في السعودية، الرئيس الحريري لم يختطف في السعودية، وقال حاكم مصر في لبنان أن جزء من التكلفة العالية التي دفعها لبنان في السنوات الأخيرة السبب فيها كان احتجاز الرئيس الحريري في السعودية. لم يحتجز الرئيس الحريري لأسباب تتعلق بدور حزب الله في الخارج، إنما لخلافات ربطته. أما بقية الأطراف، آخر من يحق له أن يتحدث النائب وليد زنبلاط، وكل هذه المنظومة التي دخلت وتورطت وتشاركت مع السوري أثناء وجوده في لبنان وبنت ثروات. يعني طيب اليوم أنا بسأل حالي سؤال، هل يقبل النائب وليد زنبلاط أن نستورد مثلا من الخارج ترابي؟ لا يقبل. وبالتالي تحميل المسؤوليات في لبنان يفترض أن يقسم. أما القول أنه والله حزب الله وحده من أوصل البلد إلى هنا، أموال الناس في المصارف لم تسرقها لا الولايات المتحدة الأمريكية ولا إيران ولا السعودية، صرفتها هذه المنظومة التي تشارك معها حزب الله. وأنا نصحت حزب الله وأعود أنصحه، فليبتعد عن هذه المنظومة. هناك أركان للفساد في البلد واضحين والناس بتدل عليهم. وهلأ الأهم من هذا كلياته سوا أنه نحن بدنا نخرج من مرحلة تبادل الاتهامات والاعتقاد أنه هذا الحزب المخلص المفكر العظيم اللي كاشف اللعبة وهو كان شريك بكل الحكومات السابقة بهذا البلد. الإشكالية ليس في السلطة وتوصيف السلطة، السلطة سقطت ولكن لا يوجد معارضة.
نعم.
هذا اللي عم بيصير بالشارع لا يولد تغيير، واللي معتقدين حالهم أذكياء أنه بشوية استئالات وهيدي التمثيليات الصغيرة أنه قادرين ياخدوا الشارع على محل تاني، هم واهمين. نحن نحتاج إلى تنظيم هذا المشهد، والتنظيم يحتاج إلى برنامج، والبرنامج يحتاج من يضعه ويستطيع أن يؤمن إجماع حوله. هذا الشغب لن يؤدي إلى أي نتيجة. ورهانات 2005 والاعتقاد أن المجتمع الدولي وأنه يعني الأمور ستتغير وأنه سيفرض المجتمع الدولي، اقرأوا المشهد الإقليمي جيدا. حتى الرئيس الفرنسي لم يطرح خيار انتخابات نيابية، تحدث عن حكومة وحدة وطنية.
طيب في هذه النقطة، هذه النقطة تحديدا دكتور خطار أبو دياب، يعني كون أن الضغوطات الدولية حتى وإن كان هناك تلويح لكن لا توجد جدية فيما يخص الوضع في لبنان لأن الواقع يفرض نفسه.
يعني بالفعل كما قلت لن يأتي المجتمع الدولي ولا تأتي دولة بعينها لتقرر إعادة تشكيل المشهد السياسي اللبناني أو إعادة إنتاج سلطة في لبنان. هذا أمر يعود للقوى السياسية في لبنان، للرأي العام اللبناني، للحريصين أيضا على أفق معين في لبنان. لنتكلم على الأشياء كما هي الآن، الأفق مسدود، الأفق اقتصاديا مسدود، ليس هناك من مستقبل للبنانيين في ظل هكذا وضع. ولذا لابد من التحريك، لابد من ديناميكية معينة. استقالة الحكومة لوحدها لا تكفي، لا أقول انتخابات مبكرة غدا، لكن يجب التحضير للانتخابات، يجب إعادة إنتاج السلطة، يجب أن يكون هناك حوار بين اللبنانيين. وقبل كل ذلك ما كان يقوله الأستاذ علي عن النائب النفس، هناك فرق ما بين الالتزامات، يعني لا يمكن حرمان أي فريق في لبنان أو أي مكون من وجهات نظره ومن احترامه لخيارات معينة، ولكن هذا البلد كبلد كل العالم كل فريق أخطأ فيه، بمعنى أنه من ليس عنده خطيئة فليرجم غيره بحجر. يوما من الأيام كان اليسار اللبناني يفكر مثل حزب الله في جعل لبنان هانوي دائمة من أجل تحرير فلسطين. لبنان اليوم بعد كل الذي جرى فيه قدم قصته للعلا، لم يعد بإمكانه التحمل أكثر من أن يكون رهينة المحاور الإقليمية. لن يكون لخدمة مصالح إيران، كما لن يكون لخدمة مصالح سوريا أو السعودية أو فرنسا أو أي دولة أخرى في العالم. ولذلك إذا لم تكن هناك هذه القناعة من الصعب جدا إنقاذ لبنان.
نعم، دكتور سليم الصايغ الوزير اللبناني الأسبق ونائب رئيس حزب الكتائب دائما على أثير مونت كارلو الدولية، أعود إليك بهذه المعضلة، أنه لا يمكن، هل يمكن بالفعل الخروج من هذا المطب إذا صح التعبير، كون أنه إن لم يكن لبنان مرتهنا لهذا الطرف فهو مرتهن لذاك؟
أتمنى قبل أن أجيب أن تتم معاملتي بالمساواة بالنسبة لوقت الكلام لكي أعرف كيف أصيغ إجابتي.
نعم تفضل.
نحن لازلنا نستمع من هنا وهناك على مفردات وتحاليل تنتمي إلى زمن مضى. نحن في وضع جديد في لبنان، الأدبيات السابقة حول المقاومة والممانعة ومواجهة إسرائيل والانغماس في سوريا وفي الإقليم للدفاع عن لبنان وضد الإرهاب وكل ذلك سقط مشروع حزب الله في لبنان. اليوم يتم تدبير المستقبل بحيث أن يتم المكونات اللبنانية إدخال كلها في عملية سياسية على قدم المساواة. لا قدرة للسلاح على أن يفرض رأيه على بقية المكونات اللبنانية. فصل العملية السياسية عن موضوع اقتناء السلاح لريثما يتم ترتيب الأمر في مفاوضات جارية الآن بين إيران وبعض الدول الغربية. والعملية السياسية الداخلية باختصار العنوان الأساسي تبعها وهي المحمية دولية، وهي ذات إطار دولي واضح، هي الانتخابات النيابية المبكرة لإعادة تشكيل السلطة. أصبح هذا الموضوع هو اليوم في المعطى أقول وليس في التحليل، اليوم العمل سائر على قدم وساق بين باريس ونيويورك وبيروت لصياغة مثل هذا الحل، والكل يتكلم مع الكل حول هذا الموضوع.
لكن هل هذا الحل سيجر نفس الوجوه ذاتها التي كانت في المشهد السياسي؟
لا أبدا، لا أبدا أبدا. علينا أن نسمع إلى الناس. الناس عطلقت مشنقة ميشيل عون وحسن نصر الله وزعماء سياسيين آخرين أحرقوا صور رموز لبنان كانت تعتبر مقدسة. الناس كفرت بالله، لعنت الله، لعنت الله الناس.
لكن هل ما حدث في الشارع يمثل كل لبنان، كل القاعدة الشعبية اللبنانية؟
فلنحتكم إلى الناس. من يدري؟ من يدري؟ هل تعرفين أن المنظومة الزبائنية في لبنان التي وظفت يعني لا نستطيع القول أنه الفساد هو منفصل عن موضوع المقاومة والسلاح غير الشرعي. ما هما وجهان لعملة واحدة، الواحد يحمي الآخر. اليوم علينا طوي الصفحة والتطلع إلى المستقبل. الفساد لا يعد يستطيع حماية حزب الله، وحزب الله لا يعد يستطيع أن يحتمي بالأقنعة أو بمنظومة حكام يمررون له لكي يمرر لهم. انتهى هذا الموضوع. عندما يكون عندك نصف لبناني، نصف مليون لبناني مشرد من أصل 4 ملايين في أرضه، ينتهي كلام السياسة، ينتهي كلام التكاذب، ينتهي الكلام المعصول. هناك كلام واضح أسمعه الرئيس ماكرون للجميع. وقال الرئيس ماكرون حتى في باريس، تكلم بالانتخابات النيابية المبكرة والأفكار الفرنسية التي يتم تداولها الآن بالذات في مع الأحزاب اللبنانية قاطبة، هي فكرة الانتخابات النيابية المبكرة. جمعهم جميعهم الرئيس ماكرون وبهدلهم وأسمعهم كلاما وأنبهم كأولاد صغار، لم يستطع أحد أن يجيبه على ما قاله لهم. إن أردتم لبنان أن يكون دولة، عليكم أن تسلكوا الطريق المستقيم، بمعنى طريق تجديد هذه الطبقة السياسية لندع الناس تختار ولنحرر إرادة الناس. المشكلة إنه إرادة الناس مأسورة ومرتهنة ومرهونة في لبنان. مرهونة بمن؟ بمن يمارس عليها الضغط والطغيان. لذلك تدخل المجتمع الدولي، وهنا مناشدة عبر أثيري مونتي كارلو، مناشدة على تحرير الإرادة اللبنانية وإرادة الشعب اللبناني قاطبة من هذه الهيمنة عليه، لكي يستطيع التعبير بطريقة واحدة في واضحة في انتخابات نيابية. والأفضل أن يكون قانون انتخابي جديد. لما لا ليتم كسر هذه الطائفية التي تحكمت في لبنان، وكسر حاجز الخوف. لبنان لا يبنى إلا بدولة مدنية يجتمع فيها المسيحيون والمسلمون ليبنوا الازدهار والمستقبل.
نعم سيد غسان مخيبر، يعني هل هذه العملية المنشودة يمكن أن تحدث بسلام ودون فوضى ودون تصعيد خلال المرحلة المقبلة؟
أمل لا. هناك ربما عدد من الأطراف الذين ليس من مصلحتهم أن يصير هناك أي تغيير لموازين القوى، وبالتالي هم لديهم مصلحة بأن لا ننجح في هذا الانتقال السلمي إلى استعادة الدولة، وهي مخطوفة من هذه الأوليغارشية التي لا تقتصر كما قلت على حزب الله، إنما تتعداه إلى عدد كبير من المجموعات الأخرى. ثانيا، هذا الانتقال ممكن، هذا ممكن لأنني أعتقد بأن النظام الأوليغارشي القائم انتهت وظيفته لأنه تعطل. نعم. هو بذاته تعطل. المنظومة القائمة على الاتفاق في كل شيء والقائم على الفساد البنيوي، الفساد لم يعد يدر مصالح على الزبائن لأن الاقتصاد انهار والمالية العامة انهارت، وبالتالي حتى هذه المنظومة تحتاج إلى شيء من التجديد. وبالتالي الضغط الداخلي والمصلحة ثم الضغط الخارجي الدولي قد يؤدي بنا إلى تنازلات، ونرى هذه التنازلات اليوم في شاكلة أو بمثل استقالة الحكومة، وفي طلب الحكومة بذاتها كان لإجراء انتخابات مبكرة، وبدأت مطالبات حتى من أبناء هذه الأوليغارشية، الأحزاب التي كانت فيها والتي تحولت إلى معارضتها سعيا منها بركب موجة المعارضة أو الثورة، بأن تستفيد، وهي بدأت هناك دينامية جديدة للمطالبة بانتخاب، علها تدعو بنفس الوقت إلى بناء مؤسسات فيما يتجاوز الانتخابات إذا ما حصلت، وآمل أن تحصل سريعا.
طيب سيد علي حجازي، أنت تحدثت في مداخلتك الأولى عن تقديم تنازلات أو تضحيات من قبل ما يعرف بالثامن من أذار من خلال استقالة هذه الحكومة، هل هذا الفريق مستعد لتقديم مزيد من التنازلات؟
يعني هذا الفريق لا يعيش الأوهام التي يعيشها البعض
ولا يستهيب المواجهة. وأعتقد أن نتائج الانتخابات من سنتين حزب الله وحيدا حقق ما حققته 3/4 أحزاب 14 أدار وفوق طبش شي 100,000 صوت بس. فالتعقل في هذه المرحلة هو الأساس، وعظم العيش بأحلام وأوهام. وفي أحزاب صار لها 60 سنة بالسلطة ما فيها لا تعمل معارضة. وبالعودة إلى سؤالك، هذا الفريق اليوم يعتقد أنه المطلوب حكومة مختلفة. انفجار بيروت زلزال صحيح، طرح الرئيس الفرنسي ما طرحه هذا الفريق. هذا الفريق كان متمسكا بسعد الحريري، وأنا أعتقد أنه مخطئ بهذا التمسك بالمناسبة. ولكن طرح الرئيس الفرنسي حكومة وحدة وطنية، وحزب الله كان طرحه الأساس في قبل تشكيل حكومة حسان دياب هو حكومة وحدة وطنية. اليوم استشعر هذا الفريق أن الحكومة لم تعد قادرة على الصمود، لا يوجد تضامن وتماسك حكومي، وبالتالي إذا كان المطلوب تقديم تنازل ما حتى لا يستشعر الخارج بأن هناك تسلط المواقف، قد تكون صرف هذه التسوية القبول بتغيير حكومي. أما موضوع انتخابات نيابية مبكرة، هلا إذا عم يحكوا عن انتخابات نيابية مبكرة بعد سنة ونص، ما بيكون المجلس بخواتيم حياته السياسية، وبالتالي ما بنكون أمام انتخابات نيابية مبكرة، بنكون أمام انتخابات نيابية بموعدها. اليوم أي حديث عن انتخابات نيابية مبكرة لا يزال وهم ولا يزال غير وارد بقاموس هذا الفريق. وأعتقد أن النائب وليد زبلاط والرئيس الحريري يوافقان على هذه الفكرة. وانتبه جيدا، النائب وليد زبلاط البارحة وجه ملاحظة للنائب مروان حمادي وللنائب هري حلو حينما قال في تغريداته الأخيرة قبل أن يلتزم الصمت بأنه أنصح المقربين مني أنه كفى مزاودي. وبالتالي العقل السياسي الهادئ ما بيعيش الهوبرات والما بيعيش جو الطبل والزمر يدرك تماما انه المشهد في لبنان مش بهيدي البساطه ومش بهيدي السهوله ومش بهيدي السرعه. قال بلد بده تغيير، قال بلد بده نظام جديد، بس ولكن كيف وليش؟ بهدوء وبتروي، لم تنتهي. نحن طيب، مش امام احزاب كرتونيه في لبنان انتهت.
واضح. طيب دعني أختم فقط سريعا مع دكتور خطار أبو دياب، وتحديدا حول هذه الفترة ما بعد استقالة الحكومة ستخلق أجواء متحدث عنها الرئيس ماكرون ملائمة وموائمة لدخول أطراف إقليمية ودولية على الخط للتدخل أكثر فأكثر في لبنان.
يعني بالطبع سيكون هناك جهود لتشكيل هذا الفريق الحيادي الذي يمكنه متابعة الأمور وترك الوضع، يعني عدم ترك الوضع يهترئ أكثر. لكن بتقديري أن الفريق الممسك بالسلطة سيحاول أن يجعل من حكومة حسان دياب حكومة تصريف أعمال، وأخشى أن يبقى الوضع هكذا حتى نهاية عهد الرئيس ميشيل عون.
نعم، شكرا جزيلا لكم جميعا دكتور خطار أبو دياب المستشار السياسي لمونتي كارلو الدولية. أشكرك سيد سليم الصايغ الوزير اللبناني الأسبق ونائب رئيس حزب الكتائب اللبنانية. شكرا لك سيد غسان خيبر المحامي اللبناني والنائب السابق في البرلمان اللبناني وعضو مؤسس في المنظمة العربية للقانون الدستوري. شكرا للسيد علي حجازي الكاتب الصحفي اللبناني. وأشكر كذلك حسن خليل رئيس ما يعرف بتجمع استعادة الدولة على مشاركته من خلال تسجيل صوتي في هذه الحلقة. إلى هنا انتهى هذا البرنامج الخاص بالمشهد السياسي اللبناني، كان معنا على الإخراج جاد. وبعد قليل يمكنكم أن تجدوا هذه الحلقة على موقعنا www.mc-dualia.com. إلى اللقاء.
مونتي كارلو الدولية معكم أينما كنتم. مونتي كارلو الدولية في الخرطوم 100.3 FM، نواكشوت 90.2 FM، صور 103.3 FM، نابلس 97.3 FM، جوبا 90.4 FM. مونتي كارلو الدولية، حدودها العالم.